إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفيهما أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تلك علامات المنافق وآياته كما أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يعرفها ويحذرها ويتجنبها فإن النفاق خطورته عظيمة وإن المنافقين وعيدهم شديد وأثرهم في الإسلام خطير وحقيقة النفاق أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن وهذا منه النفاق الأكبر الذي هو في أصل الإسلام والعقيدة بأن يظهر الرجل الإسلام ويبطن الكفر فيدعي أنه في ظاهره من المسلمين يشهد الشهادتين ويصلي ويعمل أعمال المسلمين وهو في باطنه لا يؤمن بالله ورسوله ولا بدين الإسلام وهذا هو الأمر الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين الأوائل الذين تحدث الله عنهم كثيرا في كتابه وأنزل في شأنهم سورة تسمى بالفاضحة وهي سورة براءة وسميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وبينت حقيقتهم وشأنهم وسوء أثرهم في الإسلام وأهله ولهؤلاء المنافقين سمات وصفات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين حتى يحذر المسلم من الاتصاف بها فإن من اتصف بها كانت فيه صفة من صفات النفاق وهذا أمر خطير يحذره المؤمن المؤمن يخاف على نفسه يخاف على إيمانه يخاف على صلته بربه سبحانه وتعالى ويحذر أشد الحذر من الأمور التي تفسد ذلك وخصوصا ما كان يعود إلى كفر أو نفاق ورحم الله ابن أبي مليكة وهو تابعي جليل قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق وإذا ذكرنا هذا ذكرنا الفاروق المحدث الذي قال لأمين السر حذيفة رضي الله عنه يا حذيفة أسماني لك رسول الله فمن يأمن النفاق بعد عمر ومن يأمن النفاق بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا عرفت أيها المسلم وأنت بالضرورة عارف أن هذه الصفات التي ذكرت في الحديثين قد صارت علامة وسمة بارزة للمسلمين إلا من رحم ربي من من الناس اليوم لا يكذب في الحديث من من الناس اليوم لا يخون الأمانة من من الناس اليوم لا يخلف الوعد من من الناس اليوم لا يفجر في الخصومة فصار النفاق هو الأصل وصارت سماته هي الغالبة وإلى الله المشتكى فاحذر أيها المسلم احذر هذه الصفات وتجنبها واتق الله ربك حذرا من الوقوع في صفات النفاق بما يؤدي بعد ذلك إلى ما لا يحمد والعياذ بالله فمن صفات المنافقين الكذب في الحديث والكذب مجانب للإيمان إذا ذكر الإيمان ذكر الصدق لا يتفق إيمان مع كذب هكذا قال السلف الكذب مجانب للإيمان لا يكذب مؤمن وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر واضح فإن الإيمان في حقيقته سلامة وطمأنينة الإيمان مأخوذ من الأمن فليس في الأمن كذب ليس في الأمن غش المؤمن الحق لا يكذب في الحديث ولكنه يكون صادقا يتكلم بالصدق ويخبر بالصدق ويتعامل بالصدق في جميع أحواله وأموره لا يكون منه الكذب أبدا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأي الأمرين تحب أن تكتب أيها العبد؟ أتحب أن تكتب عند الله صديقا أم كذابا؟ القضية يجر بعضها إلى بعض. الكذبة تجر إلى أختها وتجر إلى الثالثة والرابعة والعاشرة والمئة، حتى يكون الكذب شعارا وصفة للإنسان لا يكاد يسبق في الحديث. كل كلامه كذب، وكل شأنه كذب، وكل معاملاته كذب. فهل هذا من شأن المؤمن؟ اللهم لا، إن المؤمن لا يكون إلا صادقا، لا يكون إلا خالصا أمينا في تعاملاته مع الناس، في كلامه وحديثه، في بيعه وشرائه، في كل معاملاته مع الناس، لا يكون إلا صادقا. فاحذر الكذب وتجنب الكذب، وكن صادقا في جميع أحوالك وأمورك. إذا أردت المنزلة عند الله فعليك بالصدق، وإذا أردت المنزلة عند الناس فعليك بالصدق، وإذا أردت البركة في الرزق فعليك بالصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا تنظر إلى أكل مال أخيك، لا تنظر كم من المال اكتسبته من أخيك بالباطل، لا تنظر كيف تضحك على أخيك وتغشه وتأخذ منه أكبر ما تستطيع، ولكن انظر إلى عاقبة هذا الأمر. كم من مال كثير لم يبارك الله فيه حتى صار وبالا على صاحبه، ينفقه في المرض، ينفقه في البلاء، ينفقه في الموت، ينفقه في أي مصيبة، ويقول: يا ليتني ما اكتسبت شيئا ولا أخذت شيئا. وإنما العبرة بالبركة. الرزق قد يكون قليلا ولكنه مبارك، يكفي الإنسان ويشعر معه بالرضا والكفاية والقناعة، لا يحتاج إلى أحد ولا يصيبه ضرش في بدنه أو أهله أو ماله، فماذا تريد أيها المسلم بعد ذلك؟ لقد صار الخداع غالبا على الناس، وصار هم الإنسان أن يأكل مال أخيه بأي وسيلة وبأي طريق، وليس هذا من شأن المؤمنين، وإنما هو من شأن المنافقين. فاحذر أيها المسلم، كن صادقا في حديثك، كن صادقا في تعاملاتك، كن صادقا في بيعك وشرائك، كن صادقا في علاقتك مع الناس، في علاقتك مع أهلك في البيت، مع جيرانك، مع أصحابك في البيت أو في الطريق أو في العمل، مع الناس كلهم. لا تقل إلا صدقا ولا تتعامل إلا بصدق. ومن سمات المنافقين أيضا خيانة الأمانة إذا اؤتمن خان. من علامة المنافق الغدر، وهذا سيأتي بعد ذلك في سمة أخرى، وهي إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. فمما يتصل بذلك خيانة الأمانة، لأن خيانة الأمانة غدر. الأمانة تعطى للإنسان على سبيل الحفظ والرعاية، وتعطى للإنسان على سبيل الثقة به والاطمئنان إليه، فإذا خان ذلك الشخص الأمانة فقد غدر هذا كله وخالفه، فلم يكن ثقة في نفسه ولا أمينة، ولا يستحق أن يطمئن إليه، ولم يحفظ الأمانة التي عهد إليه بحفظها. وقد عظم الله سبحانه وتعالى شأن الأمانة فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لابد من أداء الأمانة إلى أصحابها،
لابد من حفظها ورعايتها وصيانتها، وكأنها ملك للإنسان الذي يحفظها، يحفظ الأمانة وكأنها ماله وكأنها متاعه وكأنها خاصته، فكيف بالذي يضيعها ولا يحفظ منها شيئا، أو يستغلها في مصلحته هو، ينفقها على نفسه إن كانت مالا، ينفقها على نفسه، على أولاده، على اللهو واللعب، على ما لا فائدة فيه، كيف يكون هذا أمينا؟ فخيانة الأمانة من علامات المنافقين. الأمانة قد تكون مالا، وقد تكون شيئا آخر، قد تكون على سبيل السر، قد يعهد الإنسان إلى أخيه بأمر يأتمنه عليه بسر، بأمر خاص، فإذا أفشي هذا السر فهذه خيانة للأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الخيانة عند الله تعالى أن يفضي الرجل إلى أهله فتنشر سره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أدق الأمور. قد يعهد الرجل إلى امرأته بشيء، يخبرها بشيء، يخبرها بسر يتعلق بنفسه، يتعلق بأهله، يتعلق بصاحبه، فإذا أخبرت بهذه الأمانة فقد خانتها، وليس هذا من الوفاء بالعهود ولا من حفظ الأمانات. فالأمانة لا بد من حفظها، فمن علامة المنافق خيانة الأمانة، وهذا أيضا يتجلى فيه مخالفة الظاهر للباطن، لأن الظاهر أن ذلك المنافق يتعامل بحفظ الأمانة ويظهر لصاحب الأمانة أنه يحفظها ويراعيها، ويظهر له أنه ثقة وأمين، فإذا به في الباطن يخالف هذا كله دون أن يشعر صاحبه، وهذه حقيقة النفاق. فاحذر هذا الأمر أيها المسلم، وكن ثقة أمينة، ومن استأمنك على شيء فرعه واحفظه، وقم بصلاحه وكأنه خاصتك، واحفظه حتى تؤديه إلى صاحبه بعد ذلك، واتق الله ربك، واتق خيانة الأمانة، فإن وزرها عند الله تعالى شديد. نسأل الله السلامة والعافية من كل إثم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من سمات المنافقين أيضا إخوة الإسلام إخلاف الوعد. المنافق إذا وعد أخلف، إذا وعد أخاه بشيء أو عاهده على شيء أخلفه ونقضه، وليس هذا من شأن المؤمنين. لقد أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الوعود والعهود، قال عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال سبحانه وتعالى: إن العهد كان مسؤولا، وبين سبحانه وتعالى أنه لا يحب الخائنين، وأن الغدر ليس من سمات المؤمنين. فالمؤمن يحرص على الوفاء بالعهود، إذا عاهد أخاه على شيء، إذا وعده بشيء، وعده أن يقضي له مصلحة، وعده أن يأتيه بمال، وعده أن يزوره، إلى غير ذلك من أشياء، فإنه يفي بوعده ويحفظ كلمته حتى يقوم بالعهد كما تعهد به. وأما المنافق فإنه يعد وهو يعلم أنه لن يفي، وهذا أيضا مما ينتبه له. إذا عاهد المسلم أخاه على شيء ولم يكن في نيته الخلف ولكنه أخلف لعذر فلا حرج عليه، وليس هذا من النفاق، إنما المنافق هو الذي يعد وهو يعلم أنه سيخلف فعاد هذا إلى الكذب. عادت هذه الخصلة إلى الكذب، لأن الذي يعد بشيء وهو يعلم أنه لن ينفذه فإنه يكون كاذبا في حديثه. فالمنافق لا يرائي للعهد ولا الوعد حرمة، لا يحفظ كلمته، لا يحفظ وعده، هذه علامة المنافق. وأما المؤمن فإنه يحفظ وعوده وعهوده ويحافظ عليها ويفي بها، هكذا أخلاق المسلمين، هكذا أخلاق المؤمنين، هكذا علمنا الدين. وأما المنافقون فإنهم عن هذا كله بمعزل. ومن سمات المنافقين أيضا الفجور في الخصومة. وما معنى الفجور في الخصومة؟ الخصومة هنا بمعنى المناقشة والمجادلة، ليست بمعنى الخصام الذي هو الهجر. والفجور في الخصومة معناه أن يميل الإنسان عن الحق في أثناء الجدال، إذا حصل بينه وبين أخيه مشكلة أو نزاع وهما يتجادلان يميل عن الحق، فإذا كان الحق عليه أنكره، وإذا تبين أنه مبطل لم يعترف بخطئه ولا بباطله، وإنما جعل يلف ويدور حتى يظهر أنه على الحق. هذا هو معنى الفجور في الخصومة. وهذا ليس من أخلاق المؤمنين. المؤمن يكون متجردا للحق، لا يرائي نفسه، لا يرائي مصلحته، لا يرائي وجاهته عند الناس، ولكنه يرائي ما هو عند الله سبحانه وتعالى. لا يريد إلا الحق، لا يريد إلا الصواب. ففي المشكلة والمنازعة إذا تبين أنه مخطئ يعترف بخطئه، لأن الذي يهمه أن يعرف الصواب، الذي يهمه أن يتوصل إلى الحق وأن يعطي الحق لأصحابه، هذا هو الذي يهم المؤمن. وأما المنافق فإنه لا يهمه إلا نفسه، لا يريد أن يظهر أنه مخطئ، لا يريد أن يظهر أنه على باطل، لا يريد أن يظهر أن عليه حقا لأخيه، أنه أخذ من أخيه مالا أو كذا أو كذا حتى يعيده إليه بعد ذلك، ولكن كل ما يهمه أن ينتصر لنفسه وأن يحفظ المصلحة التي حصل عليها حتى لا يعطيها إلى أصحابها بعد ذلك. فالمؤمن يحرص على الحق في كل منازعة، ولو كانت مع أقرب الناس إليه، ولو كانت مع زوجته، ولو كانت مع ولده، ولو كانت مع أبيه وأمه، يحرص على الحق. في المشاكل والمنازعات لا بد من معرفة الحقوق وأصحابها. وأن ما يحدث بين المسلمين اليوم من كثرة المشاكل والمنازعات بحيث يتهرب الإنسان من الحقوق التي عليه وينكرها ولا يعترف بها لأصحابها، فهذا ليس من شأن المؤمنين، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل. إن كان الحق مالا، هذا أكل لأموال الناس بالباطل، ومن فعل ذلك فلا يأكل في بطنه إلا نارا حتى يلقى الله عز وجل فيجازيه الجزاء الأوفى. فليتق الله هؤلاء الذين يأكلون حقوق إخوانهم ولا يعترفون بالحق على أنفسهم، وكل همهم أن يسرقوا إخوانهم أو يغشوهم أو يأكلوا أموالهم بالباطل، كل همهم أن يتبرؤوا من الخطأ. إذا كان أحدهم مخطئا أو كان الحق عليه يتبرأ من ذلك ولا يعترف أنه مخطئ. فعلى المسلم أن يراعي هذا الأمر، وعليه أن يعترف بالحق دائما، وأن يقر على نفسه بالخطأ إن وقع، فإن هذا أرفع له عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. فيه النجاة من غضب الله وعقابه، وفيه الفوز بمرضاته ورحمته، وفيه البركة والنصرة والمعونة في الدنيا وهذا أمر واقع ومحسوس لا ينكره إلا جاهل أو مكابر. هذه سمات النفاق أيها المسلم، فاحذرها وتجنبها، وعليك بسمات الإيمان، وعليك بأخلاق الإسلام والمسلمين، فإن هذا هو الصلاح والفلاح لك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن ينجينا من النفاق كبيره وصغيره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين، ويجعلنا من أهل الجنة بمنه وكرمه الجزيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم نجنا من كل فتنة ومصيبة، واحفظ علينا أمورنا وديننا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.